الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا ثقاتا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فقبل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
الله هو سلام على رسوله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الايات الكريمه من جاء في معناها وحد الصلاه كلها تجد الاخر والجهاد. والجهاد في سلام الاسلام وفيه قرانه وانتشاره، ولهذا شرعه الله للمسلمين بعدما اعطاهم قوه شرعه الجهاد. واما كان المستضعفين لم يمروا بالجهاد، وكانوا في مكه جهادهم الدعوه من الضعف وعدم وجود قوة، فكان جهادهم للدعوة إلى الله والتبليغ من الله. وهكذا في أول الهجرة كان جهاد الدعوة إلى الله والبلاغ والبيان. فلما قواهم الله وأعانهم وكثر جمعهم وجب عليهم سبحانه الجهاد. فقال: وقاتلوا في سبيل الله حتى يقاتلوا حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله من الله. وقاتلوهم بشرة حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله من الله. وقال: انشروا الكتاب والثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يستغل لكم من كل ما تعلمون. وقال جل وعلا في سوره الصف: يا ايها الناس هل ادلكم على تجاره وصلوا مثلا على بيعين فإنما بالله ورسوله وفي جهل شيء باموالهم وانفسهم لا يستغل لكم من كل ما تعلمون. هذه التجاره العظيمه الايمان بالجهاد هي تجاره توصل اهلها الى دار الكرامه والنعيم المقيم. الايمان بالجهاد في سبيل الله هي خارجيه ورسولين وإلى كلمته ودعوة الناس إلى دخول في دين المال والأباء يشهد الشيء حتى يخضع للحق ويؤدي دينه كان من أهل دينه كاليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا: خافوا إلا يرضى بالله والرجل من الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من يموت الكتاب حتى يعطوا به التعذيب وهم صائمون. وقال جل وعلا: ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بانهم في الجنه. والايات في الجهاد كثيره جدا يتدل على فضله العظيم وانه من افضل الاعمال بعد الايمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. قال: والشرك حب الله والاخلاص له والايمان به مثل ما اخبر الله به ورسوله وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك. ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان من اليهود والنصارى فإنه جهاد حتى يسلم أو يؤدي الجزء وهكذا اليهود والنصارى. أما الكفار الآخرون والوثنيين والمسلمين فهؤلاء جاهدون حتى تسلم ولا تقل المهدية. وهكذا لما سئل العمل افضل قال: ايمان بالله ويقال الصلاه على وقتها من حق المؤمن الذي قد امن صلي على الصلاه على وقتها فرض عن الاسلام. في العمليه ثم ان قال الدر والدين لانه مقدم على جيش الجهاد. قيل: ثم ان قال الجهاد في سبيل الله. فالدر والدين من اهل الناس من فريضه. ولهذا لما سال رسول الله رسول الله من يحب ان يجاهد في سبيل الله فقال: احرم على ذلك؟ قال: من قال ففيهما فجاهد. فالعبد يستعجل هنا ان يدل ذلك على تقدم الجهاد بل على الجهاد عند بر الوالدين والقيام بحقهما يقدم فاذا اذن فلا باس. والله الاخر قال المسلم: اي عمل يحضر؟ قال: الصلاه على وقتها. كذا في الله وقال بر الوالدين الى ثم قال: الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ من أفراد الله عليه بصلاة وغيرها وإذا جاء الجهاد قام بواجب من الجهاد حسب الطاقة. وإذا كان والدا في حاجة إليه لم يأذن له قدم برهما وقيام عليهما وإذا أذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس في طاعة الله ورسوله، وجهاد لها في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار فيما كان. فجهاد النفس في اداء فرائض الله هو الواجب، وفكان بها كلام معروف من هديك وامر لازم فتوى الطاعه وهو فرض كفايه ايضا. قال: جهاد السيف جهاد لاعداء الله حتى يدخل في الاسلام او يؤدي بدعه كانوا من اهلها. بفرض ذلك ان يقع عليه يستطيع ذلك، فان لم يستطع يكونه اعمى او مريض او اعرج ثم مسامح او عاش عن نفقه ليس عنده نفقه وليس بيت من المال ينفق عليه ولا يساقط ايضا عنه، لان الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن استطاع الجهاد بنفسه او باسعاف غيره او باسعاف ولاه الامور جاهد، ومن عجز او كان مريضا او اعرج او عنها فهو مسامح، او حج والداه فلم ياذن له او احدهما فهو معذور. وفق الله جميعا. إذا كان فرضين قدم على الجميع، مثل حرم العدو على البلد أو كان بمستخفين واستنفرها الإمام هذا هو فرضين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا حرم العدو على البلد يجب على الجميع الجهاد بذاته حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار.
جماعة الذين
يقولون
بأن الخروج معهم
بأنه
جهاد في سبيل الله
من دعوة جهاد في سبيل الله، لكن قد تجد قد تجد وقد لا تجد. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى من القرن لكان هو من الحواريين واصحابه في الفلك ثم يتخلى ما بفروا فقلوا ما الاسر ثم وفروا مال عمر ثم جهدهم بجهه من جهدهم بلسانهم من جهدهم بلغمهم فبشر علينا الى ثم صمد فدعوه الله ورد عليه انه معروف من دون جهاد حسب الطاقه فاعطيهم باليد اعطيهم باللسان تركهم بقلب وخلف دعوه الله الى القبائل والاعراب والهجر والقرى لشمل عند دعوه الله من الجهاد فقد يجب على مستطيع وقد لا يجب حسب الطاقه مع العلم ايضا رجل العلم من له علم ومع السبيل فيهم الناس المتوسلين العارفين فيهم ناس ليسوا بذلك من خوانيه الباكستاني والهند فيهم ناس لها بصيره الناس ليس لها بصيره فالواجب ان يكون الاشراف مع اهل البصيره في العلم والعقيده الطيبه الصالحه
نحن الله
إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن الله إليك نحن وتعلم على شهر وقلوبهم وشهرين وثلاثين في هذا الجال ما يشتردها الله وفي كل صلى علم على بصيره من هذه السبيل أدوى الله على بصيره من هذا في الدخال وصلى على الله من حيث لا
الله إليك يبدون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس
هذا من الجهل الله يبدأه إذا في الخسار يجب التوحيد من بدأ من التوحيد وأمر معاذ يبدأ عليهم التوحيد إذا كان الدعوة كفرة وما إذا كان الدعوة إلى الإسلام يتحرم فيما فرقوا فيه من صلاتهم وغيرهم لكن إذا كان يدعو الكفار ما دخل في الإسلام يدخل التوحيد قبل كل شيء.
صلى الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم
إلى لا جهل بعض الناس توجد جهال ما عندهم بصيرة لا عباد القبور في باكستان وفي الهند ليس في شيء المصير جماعة تدعو العلم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم اللي هم قدوة أما أولئك لا هذا القبر من شيء. هذا يجلس في المسجد حاجاتهم يجلس هم يدعون أهل المسجد ولا يسلموا خطوة أهل المسجد هذا المسجد قد يكون إحداث إلى موعظة لكن جماعة التبليغ قسمان قسم تبصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم يتعاون معهم قسم لا وقال بعد قبول لا ليس بشيء الهند باكستان ليس بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال كل من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ووضع الناس من شره متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يريحها العبد في سبيل الله تعالى أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه
الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد والجهاد كما تقدم قدره عظيم وسائر الكره العاليه وهو جهاد في سبيل الله من الخالدين ودعوة الناس إلى سبيله وإلزامه بالحق فهو سبيل من أخر الإسلام ونشره بين الناس وإنزال الناس بالحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم في الآيات فإنها في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم كونوا بالله ورسوله كما تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين هذا في فضل عظيم وخير كبير وعز الإسلام وإظهار لشعائره تدعوة الناس إلى الحق وإخالهم من الظلمات إلى النور ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أهل قال من المجاهد في سبيل الله إذا هم أي قال مؤمن في شيء من الشعائر يعبد الله ويدعو الناس من شره تقدم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل في الخمس أي العمل أفضل قال إنه بالله المجاهد في سبيله نظر آخر قال إنه بالله ورسولك إلا ثم أين قال الجهاد في سبيل الله إلا ثم أين قال حج مبرور وكون المؤمن في شيء من الشعائر يدعو الناس يشهد ويعبد الله هذا عند أهل العلم محمول على مجالات الآيات الأحاديث الأخرى يعني حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعائر أما عند استقامة الأحوال وإن كانهم خاضين في القرى والأمصار فذلك أفضل ولهذا في الحديث يكون في آخر الزمان القوم يأتي على ذلك الزمان يكون فرما المسلم غنم يطلق بها شعاع في الجبال ثم وضعت قطر يمر يجر بدين من الفتن هذه عند الحاجة عند حاجة الجوار من الفتن يكون في شيء من الشعائر أما عند وجود الاستقامة وعند إمكانه نفع الناس بينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا أفضل وصول بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعائر والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أن باقي يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها ومن أرسل قلوب صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها والغدوة بها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير فمن الجهاد جهاد النفس بطاعة الله وجهاد الأولاد وجهاد الأهل وجهاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الجهاد أيضا كون المؤمن يجاهد نفسه بطاعة الله يجاهد أهل بيته يجاهد جيرانه يجاهد زملائه يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير هذا من الجهاد كما في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي في امه قبل الا كان هم متحررين واصحاب يقولون سنته لا تدري بامره ثم ان كهرهم بقي الخلوف يقولون ما لا يفعلون لا يفعلون ما لا يفعلون ومن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من جهاد محمد صلى الله عليه وسلم فالامر المعروف من المنكر والدعوه الى الله وارشاد الناس الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد ايضا صدق الله بن التوفيق وبذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
جمعية الأغنياء تدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة ومحفظ الشخص في المدينة هل يعتبر ما أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ماله جزاكم الله خيرا؟
لا ما عدد الزكاة فأنت يسرها الأهل إذا سرقت فعوض الله خيرا لكن عليه الزكاة عليه الزكاة فسر أصلها إلى أهله ما دامت عدة ما عدها سواء سرقت أو أنفقها ما عدد الزكاة حتى تجد الزكاة
لازم الزكاة السؤال الثاني رجل دخل في عمره ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكه فجر العيد واتم عمرته باكثر في العيد هل تعتبر عمرته في رمضان؟
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
صحيح الله معروف ومن جهد من جهد أكثر لله هذا يعني جهد العام هذا جهد العام إنه جهد العام لا جهد الخاص وإن صحيح الله فهو معنى إلى الله الأكبر من جهد من جهد أكثر لله يعني من جهد كامل من جهد لكن دائما في جهاد وكذا في جهاد في أوقات الأخرى
عامة
والعام في جهاد جاهد وفي الرخاء جهد المسلمين
المعروف
أن العام جهد العام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأبري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يفتن على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمن له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. هذه الاحاديث الثلاث كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا ايها الذين صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطه في سبيل الله يعني حراسه في الشهور، نزول الشهور التي في اطراف البلاد يقال لها رباط. اذا قامت الشهور في اطراف البلاد بحمايتها من العدو وصد العدو لو اقدم خلف الرباط. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وان المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمن فتان. وهذا خبر عظيم. كل مرابط يجرى له عمله ثواب عمله ويجرى له رزقه ويمن فتان القبر. النعم يعني العظيم هو من الجزاء العظيم. في الحديث الاخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسده. هذا ايضا فرق كبير عظيم في حديث الامام. وفي هذا الترغيب والتحريض على المرابطه في سبيل الله وعلى نزول الشهور التي احنا بها بعض المسلمين واحنا بها بلادهم. فيه هذا الفرق العظيم، لان العبد قد يشاهد الفرصه فيليج على المسلمين بعض الاطراف الخارجه، وربما اخذ بعض ما في ايديهم وربما قتل بهم ليغتر. فالرباط في الصغور حمايه لها من العدو، وانذار المسلمين لو هجم العدو حزم المسلمين وقابلوه وقاتلوه. فالرابط يحجم غير المسلمين وينذر لو هجم العدو او دافع حسب وقاقته، فهو على خير عظيم وفضل كبير. ومن المرابطة الاستقامة على طاعة الله ومحافظة على صلاة الجماعة والعناية بها وأن لا تفوته صلاة الجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أنزلكم على الفواضل من خطايا فالفواضل من درجات قلنا يا رسول الله. قال: استغفروا في المكارم وكثرة خطايا المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني أن الاستقامة في العبادة والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله واتباع مرضاته وصد العدو في الشيطان ومراغمته. فهو رابط لزمه الصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ينقصها، نوع من الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد أن يخزيها في طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك. فأنت من مجاهده يصد عدوانه الشيطان والحق على إقامة العبادة من صلاة وغيرها فيما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا.
يحصل له هذا الأجر العظيم الذي
يحصل على الصلاة. يرجع له، لأن الرباط ما رباط، فهذه والرباط فهذه والرباط يرجع لها فهو المرابطة.
بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليه، أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟
يحفظونه كان في الشيء يسمى رباط إذا أصلح الله نيته.
هل يكون
مثلا
يكون في جلوس
المسجد
أول ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟
من
صلى
عن طريق
ينتظر الصلاة
في المسجد. هو معناه يبقى الوسيلة، يعني معناه أنه حلف عليه لا يضيعها. طيب ولا في حاجاته، لكنه حلف عليه إذا أنت في الصلاة حلف عليه الأخرى حتى يؤديها. جزاك
الله خير. في شهر رمضان إن شاء الله ثم عاد إلى البلد
وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجه، هل عليه الكفارة؟
نعم نعم
نعم
يعني ما صلات يجيء الرسول يجيء الإنسان هو يعني إذا جاء أنا قد جاء الله سبحانه وتعالى في حكمة الله وله ما غير سافر في ذلك الله عليه القضاء وعليه الكفارة قضاء جامع لي وكفارة.
جزاك الله خير شيخ. لابد أفضل أعمال جهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب الاستيعاب. اعتزل سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه الصحابه في عهده.
سعد
هو كتاب الخير طول.
مرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه بلا مال من نجد أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلب لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت ثلاث سبيلة تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا يجد ساعة تحمله ولا يجد ساعة، ويشق عليهم من يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أزل في سبيل الله فوقطا ثم أزل فوقطا ثم أزل فوقطا. رواه مسلم وروى البخاري بعده. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمي اللون لون دم والريح ريح الأريح والسيف. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم سواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة فأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها هو الجهاد في سبيل الله وما يحصل من جاهل الخير العظيم، وان الله جل وعلا وعدهم في جهاده اذا اخلصوا لله الجنه والمغفره ثم يشغل من النار. قال ابن عمر: ولا تحسبوا ولا تحسبوا قتلوا في سبيل الله فهم موتى بل احياء عند ربهم يرزقون. فما له خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله جل يقول يخصون تضمن زي غم من خرج في سبيله لا يخرج من الجهاد في سبيله والتصديق رسله انه من توسعه فله جنه وان رده رده سالما مع نوال الجنه الرهيبه. وما المخلوق في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه في جرحه يدري المسلم دما الليل والدم بريح ريح المسك شهد تلف يوم القيامه لانه قتل في سبيل الله هو على خير ان عاش هو على خير، وإن مات هو شهيد له جنة وثواب إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهل مظلوم ظامن يعني مظلوم عند الله جل وعلا أن من توفاه أدخله جنة وإن رده رده ثانيا مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط، ولكن لا أجد ساعة فأحمل الأصحاب، ولا يجد ساعة فيحمل أنفسهم، ولا يكره أن أتخلف عن بعدي. ولهذا كان يكره أن يتخلف عن الغنيمة ولا هذه المشكلة، ويقول: وجدت أني أتوسل من ذا ثم أحيا ثم أغسل ثم أحيا ثم أغسل. لما فضل هذا من الخير لما فضل الشهاده من الخير العظيم. ومن حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت وهو عند الله خير يتمنى الرجوع الى الدنيا الا الشهيد. وإن رسل ما يرضي إلى الدنيا فيقتل ألف مرة لما يرى مثل الشهادة لما يرى عند الله مثل الشهادة وأجلس أصحابها. فينبغي المؤمن أن تكون عنده نية صالحة وعلم صادق على الجهاد إذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرجو ومن حل نفسه الغدو مات على شبة من النفاق. فالمؤمن يبذل النية الطيبة من جهة شر الله إذا تيسر وله أجره عند الله عز وجل. وفق الله جميعا.
يكثر المرأة المسلم أن يقرأ حديث الجهاد والرجل حتى يسلم من هذا.
يقرأ حتى يستفيد حتى يكون له نية صالحة لو قام بها. نعم من مات ولم يرجو ولا حل نفسه الغدو لا تعالى شبه من يفعل الله.
على
أن
يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان أو يقول المغفور له أو
المغفور
له المغفور له والمغفور والشهيد
الشهيد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت الشهيد الأب هو شهيد ساعد كان الأهلي كل ذلك يخضع على النبي لكن الشهيد لا يغسل ولا يسل عليه لما كان معه يسمى شهيد. فإن كان صادق وهو يسد له الجنة وإن كان مرائم فيسمه عليه إن شاء الله. وأما مرحوم المؤمن لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد الجنة ولا نار إلا من شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقال رحمه الله غفر الله له غفر الله عنه يشد هنا مرحوم يشد هنا مغفر الله فيه. لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. لا ما تحق له لأن الرسول أطلق عليه الشهداء. المقصود من شهيد لا يطلع يطلق على شهاده لا يغسل رسول شهيد في الحكم الشرعي. اما فيما يتعلق بالجنه والنار فهذا بين الله سبحانه
وتعالى. قال يرحمه الله
لا الدعاء ما يخالف يرحمه الله ويغفر الله خلق في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشهاد ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله يفضل من صلاته في بيته 70 عاما لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما فلا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة. اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله طواف ناقة غضبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا من كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ففي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المنزلة فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى بالموت مضانة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذه الأحاديث وما جاء في سماها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله عظيم بما فيه النصر لله وإعلاء كلمة الله وتوشيع رقعة الإسلام عند رسول الله في الإسلام وإخراجه من الظلمات إلى النور، فالجهاد أمره عظيم لا يجوز شيء من أعمال التطوعات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا مجاهد في سبيل الله والله أعلم بمجاهد في سبيل الله فلا في الإصفاء القائد. فالمجاهد في سبيل الله قد وعده الله النصرة والعتق من النار، فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد اخر بعين فرسول في سبيل الله. اسعد هذا الامر ان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الحراس كان في الحراس، لكن الشعر المذله وان شمال المشفه، لان عمله مثل خلق لله ليس قصده التقرب الى الناس او رياء الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فراشه ويطير على قدميه حيث جاءت الحاجه حيث دعاه الضروره حيث دعاه المصلحه، وهو الفضل العظيم في هذه الاعمال العظيمه، وهو معوذ بمن نزل ونزل في العالي في الجنه اذا نافع على اخلاص وصدق على بالعليا. وبين صلى الله عليه وسلم انه ان بها لا يعدم شيء، قال في هذا الحديث انه ان بمثابه الصائم القائم الذي لا يفصل صيام ولا قيام. في روايه: اما انك لا تطلق كذلك لم تبلغ درجة الصائم طالب المجاهد في سبيل الله. وأما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم: وقد في شيء من الشعب يعبد الله ويطع الناس، هذا مثل ما تقدم نحمل على حالة الفتن وعدم الاستقامة المسلمين في البلاد، يكون الإنسان بعيد عن الفتن في شيء من الشعب يعبد الله ويطع الناس بشره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويكون خير ما المر خير ما المر غنم ينفع بها شعاف الجبال ومواضع قصر يفر بجهد من الفتن. واللفظ الاخر: اي رسول الله اي الناس افضل؟ قال: مؤمن جاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل ان الناس عند فتن وعند خوف الانسان على دينه يكون في شيء من الشعاب افضله يبتعد عن الفتن. أما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع إخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد أفضل من الاعتزال. وفق الله جميعا.
هل يسمى
شهيدا؟ قتل معه ولا خارج معه، يسمى شهيدا. إذا قتل في سبيل الله ولا خارج معه ولا بعاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات مش شهيد. لكن لا وفي المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ولا يصلى عليه.
شهيد فلان.
شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي. أما في الآخرة أمر من الله، لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلون عليهم. وهكذا المقتولون كما شهيد أمر من الله عز وجل. الجهاد أفضل تطوع الجهاد. الناس تعلم النفس والمال
والعلم
العلم بهذا لا مو تطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي به العلم دينه وعلمه ما وجب الله عليه وحرمه هذا واجب. اما الجهاد فالجهاد افضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. فعجب لها ابو سعيد فقال: اعدها علي يا رسول الله. فاعادها عليه ثم قال: واخرى يرفع الله بها العبد 100 درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فمن فقام رجل قص الهية فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم.
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه في التي قبلها في بيان فضل الجهاد وان درجه عاليه وعظيمه وان المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وعلا وان الله عز وجل المجاهدين في الجنه مئه درجه ما بين كل درجتين ثم بين السماء والارض وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصهم الله بهذه الدرجات الجنة مئة درجة تخصهم ما بين كل درجتين هم مدى الشرف من الشرف 500 عام لا يوجد على شرف الجهاد عظم فضله من رسول الله إذا قطع الإيمان فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا ويقول رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة هذا باع فضل هذه الكلمات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا ينبغي المؤمن يكثر منها لا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا ونظر آخر من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وجبت له الجنة ونظر آخر من قال حين يسمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد رسولا وفي له ذنبه وفي الحديث الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ونظر آخر أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا على مدبر يريد الله والدار الآخرة فإن شاء من أسر في سبيل الله مخلصا لله صادقا مقبلا على مدبر وجبته الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام الشهادة ينفع الله بها الذنوب ينفع الله بها الخطايا إلا الدين يبقى لأحد في الدين إن وقف الدين صاحبه لا وقف الآخرة ما يقابل بينه فالمقصود ان الجهاد له شانه العظيم وفضله الكبير وان الله اعد لهم درجات خاصه للمجاهدين وفضل خاص ونعيمه خاصه فجزاهم للمؤمن ان يحرص على المشاركه في الجهاد اذا تيسرت اسبابه وفق الله
جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن ابي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فطمسه النار رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد وأن أثره عظيم وأن الشهداء المخلصين وعضنا بالجنة والنجاة من النار من ذلك حديث أبي عبس حديث أبي عبس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما برى قدم عنده في سبيل الله فتمسه النار يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامة من النار وهكذا قول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسه النار عين بكت في سبيل الله وعين سهل في سبيل الله هذا مثال من هذا الباب كذلك حديث الآخر لا يجد النار عين بكت في خشية الله فلا عباده ما تبعثت حيث في سبيل الله كل هذا من باب الوعد للمجاهدين للجنة والنجاة من النار. وهكذا أن تكون من خشية الله له خير عظيم وغير عظيم من هذا الحديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله أولها الله العادل والسابق رضي ذكر الله خيرا ثم رفع إليه رواه الشيخ في الصحيحين. ثم من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كل من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه الحديث وأشباهها من حديث الفرائض ورد بها يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاطى شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله. قول الله جل وعلا من تجتنب كبائر ما تغفر لك فاغفر لشريعته. قول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفرت لما بينهم ما لم تشرك الكبائر. قال جل وعلا إن الله لا يغفر في قبله ثم قال سبحانه لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد والبكاء من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان حج الليل وصدقات وسائر انواع الخير كلها من اسباب السعادة من النار وكلها من اسباب دخول الجنة. لكن مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب مع الحذر من الاصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في اداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها الى بعض ويجمع بعضها الى بعض. فالنصوص الرجاء كان من نصوص الوعيد والوعيد يضم نصوص الرجاء حتى يفسر بعضها ببعض. فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية من المعتزلة وغيره الخوارج ولا يغلب جانب الرجاء كما تقول المرجئة. ولكن المؤمن يخاف ويرجو يخاف الله ويرجو رحمته فلا يقنط فلا ييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر. يكون دائما على حذر على توبه وندم واقلاع من الذنوب لان الله قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المؤمن ومن يغفر من غير الله فلم يصروا على ما فعل ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الى يوم القيامه. فاخذ ان هذا جزاؤهم ان هذا هو جزاؤهم الا المصر وهم لم يصروا. والاصرار على الاقامه على المعاصي وعدم التوبه فالاصرار على الاقامه على المعاصي وعدم التوبه من اسباب حرمان الله. فلا يبع المؤمن يكون ابدا على حذر على خوف على رجاء لا ييأس يقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا أولئك من يدعون لو كان الله مسؤول هديهم القوم ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يقول دائما بين الرجاء والخوف يرجو رحمة الله فيعمل يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه وهو بين الخوف والرجاء. نفع الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
الفراسه في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟
هذا رباط الفراسه والرباط في سبيل الله في الشرور رباط اهل البلد ثم رباط.
السلام عليكم. السلام عليكم. عمره 75 سنة قالت فضل أنا حبيتك تدخلون عندي بالبيت. جلسنا عنده ويوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالديون كذا قال أنا والله لله الحمد والشكر حجيت 7 حجات الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة. فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقلت آية. قلنا له أنت جزاك الله خير الحين حجيت 7 حجات عمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة قال لنا أنك ما تدخل الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة فابنه قرأ الفاتحة صح ففضلنا له حلقة التعليم في البيت. لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان طيب من نفسك متجمعين النبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجين لنا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، يا أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، تخذون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، ما يجب أن تروح ولا يجب، إلا لازم تتخرج وتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي بدأت تقريبا من لي سنتين، كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحواريري في القرى في هذا الجهد، فهو قال هذا خطأ.
كل يعلم خطأ، يعني الفاتحة يعلم سورة القرآن
هذا خطأ، وهذه جماعة تقوم بالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ.
لا لا غير ما فيها، لا كل إنسان
عملي هذا خطأ،
كل إنسان يعلم طاقته، كل إنسان يعلم طاقته، اللي يحسن الفاتحة يعلم ما يحسنه، اللي يعلم بعض الصور يعلم ما يحسنه، هكذا تعاون الله يقول تعاون بالبر والتقوى. بس لا يتكلم بالعلم بشيء ما يعلم، لا تخلي
مسألة فقهية،
المثال يعلم بما يعلم هذا.
إذا ما في شيء يعني
لا ما جو يعني ذاك الله يعني على الصور اللي